في الحب لم تتذوق، إنها قد اشتغلت بحب هو عناء وشقاء وليس هو الحب الذي يبحث عنه أو الذي يسعى إليه. نعم أيها الإخوة، قلوب كثير من الناس ظنت أن السعادة في العشق فشقيت وتاهت وبعدت وسعت في خراب قلوبها والعياذ بالله ودمارها بالدنيا والآخرة. ما الحب الذي لم تعرفه القلوب؟ ما الحب الذي لم تعرفه قلوب كثير من الناس ولا ذاق الطعم وهو طعم الحياة؟ أخي الكريم، لا بد أن تنظر إلى من توجه هذا الحب. نعم، يا منى خاطري وسلوى فؤادي ليس إلا إلى رضاك التفاتي، منك حولي منك حولي وقوتي واتكالي، يا مصيري فلا تكلني لذاتي، جد على عبدك المرجي نوالا من عطايا آلائك المشرقات، واهد قلبي يا خالقي وارض عني فالرضا منك منتهى الأمنيات. يقصر اللفظ عن بيان لحب ومعان بمهجتي مضمراتي، أنت ألبستني من الفضل ذوبا بل ثيابا فضاضة ضافياتي. يا غياث المنهوب، يا غياث المنهوب من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات، لا تدعني لحادثات الليالي وأجرني مما به الغيب آتي. وقني في اللهيب نار تلظى بسياج من التقى والثبات، يا جوادا بلطفه، يا عفوا لرجايا كبائر وهنات، يا ملاذا تهفو البرايا إليه والمرجى لفك أسر العنات. أمح عني صحائفا من ذنوب واعف عني يا غافر السيئات، فاقتراف الذنوب عنوان ضعفي والتمادي في غيها من سماتي. يا أنيسي يا أنيسي وعدتي واعتمادي وملاذي في ظلمة النائبات، وسروري وبهجتي ورجائي وضيائي في مدلج الحالكات، هذه لوعتي وهذه دموعي واشتياقي وقصتي وشكافي. إن الحب الحقيقي، إن الحب الذي تأنس به القلوب هو محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى، أن تتجه القلوب إليه حبا وشوقا وإخباتا وخوفا ورجاء فتسعد الأنفس وتحيا القلوب. أما إذا اشتغلت القلوب بغير الله، ولنأخذ أخبار من أحب غير الله فشقي، إي والله شقي، شقي في الدنيا والآخرة، شقي لأنه لم يعرف المعنى الحقيقي للحب، لم يعرف كيف يوجه هذه الطاقة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أعظم عاطفة، أعظم عاطفة تملك القلب والكيان وتحرك الإرادات هي المحبة. بل قال ابن تيمية رحمه الله: والمحبة هي أصل الخوف والرجاء، فإن كل محب خائف من فوات محبوبه، وكل محب راج حصول مطلوبه. لذلك فإن المحبة إذا توجهت لغير الله فسد القلب والعياذ بالله، وفسدت الإرادات والأعمال. وإذا توجهت المحبة لعلام الغيوب سعد الإنسان. واليوم أيها الإخوة، نرى كثيرا من القلوب لم تعرف الحب، وجهت حبها لحب مخلوق مثلها، فعاشق عشقا شيطاني، عاشق للنسوان أو عاشق للمرجان أو عاشق للأصحاب والخلان أو عاشق لأصوات المغنين والمغنيات. وماذا في النهاية؟ خراب للعقول، خراب للقلوب، فساد في الإرادات، فساد في الأعمال، بعد عن رب الأرض والسماوات. يا من يبحث عن الحب، يا من يبحث عن الحب، إنك والله وجهت الحب لمن لا يستحق، فوجه حبك لربك ومولاك وخالقك. نعم، وننظر إلى أحوال المحبين، أحوال المحبين الذين أحبوا الحب الشيطاني وعشقوا العشق المحرم، فوالله لن تسكن نفوسهم، بل هوت نفوسهم وتردت عقولهم وارتكست أعمالهم، وشقوا بمن يحبون في الدنيا واشتقاء أعظم يوم القيامة. تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطف، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. عاشق العشق الشيطاني والحب الشهواني تحت مسمى الحب يعيش وشبه كل ذرة في كيانه، أصبح قلبه يحبق بالحب وينبغ بالعشق. وقل مثل ذلك أو أكثر في محبوبته المسيمة التي أرق ليلها وأقض مضجعها وحرمها لذيذ الكرى بعد حبيبها المزعوم، أو التفاته إلى غيرها أو تذكيره في سواها، فلا تسأل عن حياتهم ومعاناتهم وحسراتهم وقرباتهم، وأبى الله إلا أن يعذب كل من أحب سواه، أبى الله إلا أن يعذب من أحب سواه، فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باقيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي عندنا شوقا إليهم ويبكي عندنا خوف الفراق. لقد غلا بعضهم في الحب غلوا أخرجه عن الحج، فأمض قلبه وأحرقه، ونفق بما يوجب الوزن، وتكلم بما يكتب له به الإذن، ووجه حبه لغير الله. فهذا مجنون ليلى يقول في اعتراض سافر على المولى القهار: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وأما من هوى ليلى ولبنى فإني لا وربي لا أتوب. ويقول قيس بن ملوح عن ليلى التي غدت قبلته التي يصلي إليها: والعياذ بالله، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراق، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أعوذ بالله من الخذلان. وهذا جميل بن معمر مجنون بن ذيلة يعترض على من يأمره بالجهاد في سبيل الرحمن، لأنه مشغول بجهاد آخر في سبيل الهوى والشيطان. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. وربما أخرجه حبه لغير الله عن ملة الإسلام ومن خيار الدين، فتأملوا هذا العاشق البليد كيف يفضل لقاء حبيبه أو حبيبته على توحيد رب العبيد، فيقول: يرتشفن من كنير شفات هن أحلى فيه من التوحيد، والعياذ بالله. ويروى أن رجلا عهد شخصا فاشتد كلفه به وتمكن من قلبه حتى وقع به ألم ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلما زالت الوسائط بينهما حتى وعده أن يعود، فأخبره الساعي بذلك ففرح واشتد سروره. ثم لما وصلت به الساعي إلى قريب من الباب لم يواصل طريقه، وقال: لا أريد أن أقف في موقف أتهم فيه. فلما سمع ذاك العاشق، هذا العاشق البليد، لما سمع أن عشيقه وأن حبيبه رجع من بعض الطريق، قال: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم مات عليها والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل من تعلق بشيء وأحبه من دون الله فإنه يسوءه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيس والتنكيد عليه وأنواع العذاب في هذه المعارضات. وفي البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بأضداده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأسباب. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمله الهوام والدواب والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها. فأين هذا؟ أين هذا النعيم من نعيم من يرقص قلبه طرفا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا والتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يكون بعضهم في حال نزعه وطربا وطربا، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب، ويقول الثالث مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجامدونا عليها بالسيوف، ويقول أخيرا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من أشغل قلبه بالحب الشيطاني وأشغل قلبه بما لا ينفعه، اعلم أن هناك حبا لم تعرف، دعني من حب مجنون ليلى ومحبوب سلمى ومعشوق عفرة، فطالما مطخت بأشعاره الطروس وضاقت بأخبارهم النفوس وخدعت بقصائدهم الأجيال واتبعهم الضلال، وحدثني عن أنباء الأنبياء ومنهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء، فإبراهيم يتبرأ من أبيه ونوح من بنيه وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد النكاح، هذا هو عالم الحب بتضحياته بأفراحه وأسراحه، وهو حب يصلك برضوان من رضاه مغلب وعفوه مكسب. والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهج، كل الذين رووا بالحب ملحمة في آخر الصف أو في أسفل الدرج. أخي الكريم، هذا هو الحب، لا تضيع عمرك بقصائد لا تنفع، وإنما عليك أن ترجع إلى ربك ومولاك. دعني أمسح فوق الروض أجفاني فالنار موقدة من حر أشجاني، نسيت في حبكم أهلي ومنتجعي فحبكم عن جميع الناس ألهاني. شغلونا أيها الإخوة، شغلونا بالروايات الشرقية والمسرحيات الغربية، سهر مع غراميات ألف ليلة وليلة، وفي المنزل والحديث والكلام في المجالس ذكر للمحبة والمحبوبين، ونسوا حب الله عز وجل. أحب أم القيس فتاة، وأحب أبو جهل عزة ومناة، وأحب قارون الذهب، وأحب الرئاسة أبو لهب، فأفلسوا جميعا ولم يكسب إلا أصحاب الحب الحقيقي. حب بلال رضي الله عنه الذي كان ينادي من كل قلبه أحد أحد، لأن في القلب إيمانا كجبل أحد. أيها الإخوة، نعم إن الحب عاطفة ثانية بها تسير الحياة وبها توزع العواطف، لكن أين أسماها وأين أعلاها؟ لمن نصرفه؟ لمن نصرفه؟ هل يصرف إلى غير الله عز وجل؟ هل يصرف إلى بشر مثلنا؟ انظر أيها الإخوة، إن المحبين هم الذين ضحوا بالمال وضحوا بالجاه والأنفس من أجل الله تعالى فداء لحبيبهم. إليك وإلا لا تشد الركائب، وإنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغراب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أخي الكريم، إن هذه حلجات من محبة ربنا سبحانه وتعالى، محبته سبحانه وتعالى التي قال ما نسيناها، قال من شغلنا عنها وسخرنا طاقات حبنا وأرواحنا وعواطفنا إلى ما يجلب العار والشنار والدمار في الدنيا والآخرة. ولننظر إلى سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أعظم من أحب ربه سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، هذا محمد عليه الصلاة والسلام بمحبته لربه يسعى بخدمة دينه وفي الدعوة إليه، فيخرج من مكة ويطرد من الطائف ولا ملجأ له ولا مخرج له إلا إلى الحبيب سبحانه وتعالى، فيتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم يذوق الويلات ويعيش النكبات، ثم ينادي مولاه في مناجات وإخبات: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين. اسمع إلى لذيذ هذا الخطاب بين المحبوب والحبيب، إلى من تثلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن كان سركم ما قال حاسبنا فما لجرح إذا سركم ألم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون ما أصابه إنما هو بغضب الله فإن كنت راضي يا ربي ومولاي فكل الذي يصيبني هين إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك لك العتبى حتى ترضى أي من حقك يا رب العالمين أن تعاتب حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أيها الإخوة الكرام هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا سبحانه وتعالى ضحى بكل شيء من أجله سبحانه وتعالى لو رميتم مفاتيح الأرض عندي وأتيكم بالشمس والمقمرات ليس في شرعة الهوى من نقوص أو عهود مأجورة مبترات والأمور الصعاب تبدو لعيني في رضا من أحبه هيناتي فإذا أظلم الدجى قام يدعو وينادي بأجمع واكفات يا إلهي إن كنت راض فإني لا أبالي بما أتوا من أذاتي يا إلهي إن كنت راض فإني لا أبالي بما أتوا من أذاتي ومضى ثابت الخطى لا يبالي بالتحدي والمكر والشائعات أورق الحب والرضا في قلوب دب فيها معنى التقى والأنات ولنعرف أو لنأخذ أخبار بعض المحبين أحد والأحزاب والفتح تروي أروع الحب للأبات القمات بسيوف غيورة صارمات وخيول إلى الوغى ضابحات كم رؤوس تعجب الموت منها ودماء منثورة عابقات نحن بحاجة إلى صوت حبيب بن عدي وهو يلقي قصيدة الفداء على خشبة الفناء في إصرار وإباء وصبر ومضاء ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجلاء الشلو الممزعين هكذا والذين آمنوا أشد حبا لله أمهر الحب جعفر وخبيب بنفوس من أجله زاهقات يبتلى آل ياسر كل ذلك كله محبة هذه محبة علام الغيوب يا من شبه الوجه يا من أضناه الغرام يا من أتعبه الفراق انظر إلى أولئك الأحباب حينما أحبوا ربهم ماذا قدموا أمهر الحب جعفر وخبيب بنفوس من أجله زاهقات يبتلى آل ياسر ثم تهدى للمنايا ثنية الساميات ضمحت سكة الهوى للصبايا بعبير من همة القانسات إنها جرة بعقد مضى يتحلى بالكمل المحصنات وبلال في وحدة الرمل يرمى ينادي بلاتهم أو مناتي كلما أمعن عذابا ينادي أحد لم تطق سواها شفاتي وأبو جابر ينادى كفاحا ويمنى بأحسن الأمنيات وحبيب يبطع الجسم حيا بسيوف غادرات خائنات حبيب بن زيد رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب فلما جاء إلى مسيلمة قال له مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع وصدق أنه لا يسمع كلام الزور لا يسمع الكذب والبهتان لا أسمع فبدأ يأمر السياد والجلاد أن يقطع من جلده كل لحظة قطعة حتى أثناه وهو يقول لا أسمع لا أسمع وحبيب يبطع الجسم حيا بسيوف غادرات خائنات لم يلن عزمه وما صاغ حرفا من خضوع أو ذلة للغواة سطروا فسطة الهوى بحروف سوف تبقى عن بلا خالدات. هكذا الحب، هكذا الحب لوعة وامتثال واشتياق يساغ في تضحياتي. لو تأملت، لو تأملت في كتاب كريم في معاني آياته والمحكمات. هذا كتاب ربنا بين أظهرنا يخبرنا عنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إنه الحب، الحب الذي والله يشفي الصدور ويبعد الغموم والهموم، محبة ربنا سبحانه وتعالى والقرب إليه واللجوء إليه. يا من أضناه الحب فبدأ يحب كل شيء حتى أصبح يحب والعياذ بالله التراب، حتى أصبح يحب لا شيء. قبل أيام أقرأ في مجلة وهي تهتم بهذه الأمور، فإذا بإحداهن تشتكي وتقول: لدي قصة عجيبة غريبة، وهي من أعجب ما قرأت. تقول: رأيت في حلمي وفي منامي رجلا، رجلا ليس كالرجال، رجلا كاملا، رجلا رأيت فيه العطف والحنان والحب والعطاء. وبعد أن رأيته بالحلم والمنام استيقظت من منامي ولا زال قلبي معلق بالحب والغرام لهذا الرجل الذي رأيته في المنام. أين هو؟ حلم فقط، لكن لأن القلب قد خلع من محبة الله تعلق بحب كل شيء، فحب حتى الأوهام والأحلام والخيال، حتى أصبح الواحد منهم ومن شبابنا يفتح الأغاني التي توجد الحب الحرام والتي تبعث العشق والغرام والهيام، يفتحها ويسمع، فيسمع كلمات الشاعر التي يغنيها ذاك المغني الفاجر، يسمعها وهو يتحدث عن معشوقته وعن حبيبته، يتخيل حبيبا ومعشوقا، أو تتخيل حبيبا ومعشوقا، تسبح معه في الفضاء، تسبح معه أو يسبح معها في الأحلام، ثم لا شيء إلا فساد القلب والعياذ بالله. وكم من القلوب، كم من القلوب التي والعياذ بالله تعلقت بغير الله. اسمع معي إلى أحد أولئك المحبين وهو يرسل خطابا إلى حبيب له أو حبيبة فيقول: حبك غطى على كل حب، ماذا بقي لله؟ حبك غطى على كل حب، لا أحب أحدا سواك، أنت وحدك. نعم لقد ملكت علي كل كياني كل فكري، لقد شغلت نبي بالتفكير فيك وحدك دون سواك. اعلمي أن قلبي لا ينصرف عن ذكراك، اعلمي أن قلبي لا ينصرف عن ذكراك. وماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ ألي هذا الحد؟ والله سيزول هذا الحب وسينقلب عداء يوم القيامة. أخي الكريم، هل جربت حب الله الذي يزيل الهم والغم ويبعد من القلوب الهموم والغموم؟ أما الحب الشيطاني فاسمع إلى أحدهم يقول وهو يغني أغنية مشهورة دارت بين الأجيال وسارت فيها الركبان: حبك نار وبعدك نار وقربك نار ونار يا حبيبه نار وإلى النار والعياذ بالله. ماذا؟ أين الراحة والسرور إذا كان القرب نار والبعد نار والحب نار وكل حياته نار؟ أين الراحة والسرور والسكون؟ ويقول الآخر: كتاب حياتي يا عين ما زي كتاب، كتاب حياتي يا عين ما زي كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كل عذاب والعياذ بالله. اي والله، من تعلق بغير الله عذب به، من تعلق بغير الله عذب به. هل جربت ان تجعل اعظم محبوب لديك ربك ومولاك سبحانه وتعالى؟ اذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى المنادي: يا الله يا الله، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب، فاستجبنا له. اسمع الى من يسمع نداء المحبوب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اسمع إلى ربك، اسمع إلى نعمه وأفضاله وآلائه، ألا يستحق أن يحب؟ إلى أجدبت الأرض ومات الزرع وجف القر وذبلت الأزهار وذوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء. خرج المستغيثون بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرضع فنادوا يا الله يا الله، فينزل الغيث وينهمر المطر ويذهب الظمأ وترتوي الأرض. إذا اشتد المرض بالمريض وضعف جسمه وشحب لونه وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجب القلب، انطرح المريض واتجه العليل إلى العلي الجليل ونادى يا الله يا الله، فزال الداء ودب الشفاء وسمع الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله الله، رب العالمين، أرحم الراحمين، أقدر القادرين، أحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، الأول بالحق، الموجود بالضرورة، المعروف بالفطرة، الذي أقرت به العقول ودلت عليه كل الموجودات وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات وأقرت بها الفطر، المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة من أنواع النبات وبث في الأرض من جميع الحيوانات، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكربات ويقيل العثرات، الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فيحيي الأرض بوادي القدر، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، المستعان في كل نائبة وفادحة والمعهود منه كل بر وكرامة، الذي عنت له الوجود وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات، بارئ الذريات، غافر الخطيئات، عالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار، الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه، الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم نصفه وقربه، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يهتدي ضال إلا بهدايته، ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه، ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته، ولا يفتح أمر إلا باسمه، ولا يتم إلا بحمده، فهو الإله الحق والرب الحق والملك الحق والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوجود، المبرأ عن كل النقائص والعيوب من كل الوجود، لا يبلغ المذنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه، بل ثناؤه أعظم من كل شيء، فهو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى: يا سروري يا سروري ومنيتي واعتمادي، يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك جادي، كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وأيادي، حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصادي. الله يأنس به المؤمن ويسمو به العابد ويسعد به المحب. إذا نامت العيون وهدأت الجفون وسكن الليل وخشعت الأصوات نادى المحبون في الظلمات الله يا الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا وإني لأستغشي وما لي غشاية لعل ضياء منك يلقى خياليا. إذا نحن أدلجنا وأنت مرادنا كفى للمطايا طيب ذكراك حاديا. أيها الإخوة هذه محبة ربنا سبحانه وتعالى ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته، لأن حبه عز وجل شغل قلوب المحبين عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته، ولا يؤمنون بالآخرة من كرامة الثواب أكرم عندهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يا موجد الأشياء يا موجد الأشياء من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل، ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل. إذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل. يا سيدي قصدك عبدك بروحه وقياده بيديك واشتياقه إليك وحسراته عليك، ليله أرق ونهاره قلق وأحشاؤه تحترق ودموعه تستبق شوقا إلى رؤيتك وحنينا إلى لقائك، ليس له راحة دونك ولا أمل غيرك. هذه مناجاة بعض السلف رحمهم الله. قال ابن رجب أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك ويستأنس إليه قلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليه شيئا. فإذا كنت كذلك فلا تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك بلقاء الحبيب سبحانه شوق الضمآن إلى الماء البارد وشوق جائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائب. ومن أنست نفسه بالله لم يجد لذة في الأنس بغيره. المحب راحته وقرة عينه في صلاته، والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته له. من كان مشغولا بالله وبذكره فإنه والله سيسعد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، ولمحبة الله تعالى علامات علامات، فكل منا يدعي محبة الله، كل منا يدعي محبة الله، حتى اليهود والنصارى ادعوا محبة الله عز وجل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ إن المحبة علامات وآثار ودلائل واضحات. ولعلي أذكر بعض آثار المحبة. محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في الطاعة والنشاط في العبادة والحرص على مرضاته والتلذذ في مناجاته والرضا بقضائه وقدره والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل من يحبه الله وإيثاره على كل من سواه. دخل رجل على العبد الصالح مالك بن مغول رحمه الله وهو في داره بالكوفة جالسا لوحده، فقال له أما تستوحش لوحدك في هذه الدار؟ فقال ما كنت أظن أن أحدا يستوحش مع الله عز وجل، ما كنت أظن أن أحدا يستوحش مع الله عز وجل. قال الخطابي معلقا على هذه القصة وما أشرف والله هذه المنزلة وأعلى هذه الدرجة وأعظم هذه الموهبة، وإنما لا يستوحش مع الله من عمر قلبه بحبه سبحانه وأنس بذكره وشغل به عن غيره فهو مستأنس له، مستأنس بالوحدة معه، مغتبط بالخلوة. وكان العبد الصالح حبيب أبي محمد رحمه الله يخلو في بيته مناجيا ربه ويقول: من لم تقر عينه بربه فلا قرت، ومن لم يأنس به فلا أنس. وقال بعضهم: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده عز وجل. وقال الآخر: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من المناجاة والخلوة بسيدهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخرج إلى الصحراء وينفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد، ثم يتمثل قول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ونعود إلى بعض علامات المحبة. أول هذه العلامات كثرة ذكره للمحبوب واللهج بذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وتعلق قلبه به ولسانه. ولذا أمر سبحانه وتعالى أن يذكر في كل حال، وأمرهم بذكره في أخوف ما يقولون. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف، والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف وملاقاة الأعداء. ها هو عنترة يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تكثر من دمي، فوجدت تقليل السيوف لأنها برحت كبارك ثغرك المتبسمين. ومن الذكر الدال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظته من منامه، وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه. وكما وذلك كان صلى الله عليه وسلم ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكره، كما أن الذكر من نتائج الحب، فالحب أيضا من نتائج الذكر، فكل منهما يثمر الآخر. وجرع المحبة إنما يسقى بماء الذكر، وأفضل الذكر ما صدر عن المحبة. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. هذه العلامة الأولى. ومن علامات محبة الله عز وجل الإقبال على حبيبه وكلامه وإلقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحديثه سمعه وقلبه. فإن المحبون لا شيء ألذ لديهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم، وفيه غاية مطلوبهم. ولهذا لن يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من ابن مسعود كما في البخاري ومسلم أن يقرأ عليه القرآن. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ وهم يستمعون. وها هو عمر رضي الله عنه يأمر أبا موسى بأن يقرأ عليه آيات من كتاب الله. ومن علاماتها ومن علامات محبة المحبوب الاشتغال بالصلاة. فإن الصلاة خلوة بينك وبين الله، بينك وبين محبوبك. ومن كان مشغولا بمحبة الله عز وجل فإنه لن يجد راحته وقرة عينه إلا في صلاته. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشد ما عليه مباركته، وهو إذا انصرف من صلاته وجد خفة من نفسه وأحس في أثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى أنه لا يكاد يخرج من صلاته، لأنها قرة عيني ونعيم روحي وجنة قلبي ومستراحي بالدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بها، كما قال إمامهم وقوتهم صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا منها. فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، فلا يزن العبد إيمانه ومحبته بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل لمعرفة المحب من الكاذب. ولذلك فإن المحب في خلوة مع محبوبه في الصلاة. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرور بين يدي المصلي حتى لا يقطع هذه الخلوة بين الله وبين عباده. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات المحبة، ومن علامات المحبة محبة دار المحبوب وبيته، وهذا هو السر الذي لأجله ألقت القلوب بمحبة الكعبة حتى استطاب المحبوب في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ بالسفر إليها الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وتجاوزوا المفاوز والقفار واحتملوا غاية المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الدفون والأحجار. نعم أسعى إليك على دفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. وإذا كان من يحب مخلوقا مثله يحب داره ويقبل جداره، فكيف بمن يحب العزيز الخلاق؟ أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فكيف بمن ليس كمثله شيء ومن ليس كمثل محبته محبة؟ أيها الإخوة الكرام، هذه بعض علامات محبة الله عز وجل. وإذا رأيت إنسانا يدعي أنه يحب الله فانظر هل هذه العلامات فيه، فإن كانت متوفرة فيه فاعلم أنه صادق. أيها الإخوة، إن المحبة لله ولله ومحبة الله تستمر معك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الأنس والسرور والراحة والحبور، ومن وجد ربه فما فاته شيء، ومن فقده فوالله ما حصل شيء. يكفي أنه مع ربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء في الليل والنهار، يتوجه إلى محبوبه سبحانه وتعالى فيجيبه، ويكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والله عز وجل إذا دعاه ذاك العبد لم يرده، وإن سألني لأعطينه، وإن دعاني لأجيبنه. أرأيتم محبوبا أعظم منه سبحانه وتعالى؟ لكن كل محبة غيره تنقلب يوم القيامة عداوة، وكل من أحب شيئا غير الله فإنما هو مغرور مخدوع، وستكون الحسرة والندامة عليه يوم القيامة. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوصل والعلائق والمودات التي كانت في غير الله وفي غير ذات الله، وهي التي يجعلها الله هباء منثورا. فكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه، إلا محبته سبحانه ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر. سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا، سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. إذا تصدع شمل الوصل بينهم فالمحبين شمل غير مصدع، وإن تقطع حبل الوصل يومئذ فللمحبين حبل غير منقطع. أيها الإخوة الكرام، إنك وأنت تحب ربك سبحانه وتعالى تحبه لعدة أمور، فالأسباب محبته سبحانه وتعالى عظيمة، فقد اتصف سبحانه وتعالى بصفات الجمال والكمال والجلال. فمن يحب الجمال فإن الله عز وجل هو موهبه وموجده سبحانه وتعالى، وهو جميل سبحانه وتعالى. ومن يحب الكمال فإن الله عز وجل قد تقدس سبحانه وتعالى عن النقص، فهو سبحانه وتعالى قد اتصف بصفات الكمال والجمال، وهو سبحانه وتعالى يحب لأنه صاحب النعمة والإفضال. فما بكم من نعمة فمن الله، يعطي بعد أن يخلق ويهدي ويرزق ويعافي ويشافي ويستر، ويحب سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنوب ويكشف الذنوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويكفر السيئات. كل حبيب مهما بلغت محبته لو أخطأ مرة غفرت له، ومرتين وثلاث سامحته، أما أن تمعن بإيذائك فمهما كانت محبته فإن المحبة والأذى لا تجتمع في قلب. أما ربك سبحانه وتعالى فكلما أخطأت وزللت، وكلما ظلمت نفسك، وكلما ابتعدت عنه سبحانه ثم عدت إليه، فهو سبحانه وتعالى الولي الحميد سبحانه وتعالى. إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي، إليك لدى الإعتار واليسر أفزع. إلهي لئن خيرتني وطردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟
إلهي لئن أعطيت نفسي شؤنها فها أنا ذا في روضة الندامة أرجع. إلهي ترى حالي وفقري وضاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في بحر جودك مطمع. إلهي أجرني من عذابك وإنني أسير دليل خاضع لك أخضع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع. كانت إحدى الصالحات تبيت بالليل تصلي وتعبد ربها وتقول يا رب نامت العيون وهدأت الجفون وخلا كل حبيب بحبيبه وخلوتي بك يا رب العالمين أن تعتقني من النار وخلوتي بك يا رب العالمين أن تعتقني من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رفهم حشقوهم حق أبراري وأنت يا رب أولى بذي كرم قد شبت في الجف فاعتقني من النار. أيها الإخوة أيها السائبون يا من بعد عن الله هذا هو الحبيب سبحانه هذا هو الذي يناديه وهو الولي الحميد. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ المذنبون بجنابك ورفع ذوي الحاجات قصص فاقتهم إليك ونكس العصاة رؤوس الذل والانكسار بين يديك ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك وجودك وامتدت أيدي السائلين إلى بوادر غير جودك. فيا أمان الخائفين ويا غياث المستغيثين ويا حبيب السائدين ويا قرة المحبين السابقين ويا من هو عند قلوب المنكسرين ويا من يسمع أنين المذنبين اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة ولمحبة الله عز وجل آثار آثار تظهر على المحبوب وتتجلى ومن أعظم هذه الآثار أولا أن الله تعالى يحبب الخلق في محبوبه سبحانه وتعالى يحبب الخلق في محبوبه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبد ألقى محبته في قلوب الناس قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقهم مودتهم ورحمتهم. نعم أيها الإخوة الكرام واسمعوا معي واسمعوا معي إلى هذا الحديث العجيب. احتفال يقام في السماء مراسم تقام واحتفال يقام لمحبوب جديد لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله إن الله إذا أحب عبدا اسمع أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحبه ممن يحبه سبحانه وتعالى. قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان. هذه مراسم الاحتفال يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. الله أكبر هذا محبوب لرب العالمين إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يلقى له القبول في الأرض. ثانيا من آثار محبة الله عز وجل للعبد أن الله يحميه من الدنيا. فإذا رأيت العبد قد أبعد عن الدنيا وخرجت الدنيا من قلبه فاعلم أن محبة الله قد عمرت قلبه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وذلك لأن الدنيا شرها كثير وخيرها قليل وقد أعد الله لعبده المؤمن دارا باقية فيحميه بالفقر وقلة المال وعدم الرئاسة حتى لا يفتن. ثالثا من آثار محبة الله أن الله لا يعذب حبيبه أن الله لا يعذب حبيبه. وهل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعذب من أحب؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم لو كان يحبكم ما عذبكم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يلقي حبيبه في النار إن الله لا يلقي حبيبه في النار. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. رابعا من آثار محبة الله تعالى للعبد تهيئته للطاعة وتيسيرها له وسهولتها عليه لأنها في رضا المحبوب. وأفضل ساعات العمر ما تكون في خدمة المحبوب. ولذلك إذا كان هناك إنسان يحب شخصا مثله وبشرا مثله تجده يسعد يسعد ويتشرف مهما كانت مهما كانت طلباته ومهما كانت رغباته. لو أقامه آخر الليل واسألوا أهل الحب واسألوا أهل الحب الحرام والغرام والهيام عن هواته في آخر الليل تجده نائم مستغرق في نومه ويرن جرسه آخر الليل فما هو إلا أن يرن رنة واحدة وإذا به يرفع السماعة ليتكلم مع من يحب. ولو قال له الحبيب أزعجتك أنت نائم لقال له لا كيف أنام وأنا أغفر فيك وأنتظرك. وقد يكون نائم واسمعوا إلى من يحبون إلى من يحبون ربهم سبحانه وتعالى أو يدعون محبته يسمعون الأذان 15 صوتا يناديهم ويدعوهم فيسحب أحدهم دثاره وينام. أين المحبة أين المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أحبهم وأحبوه يسر وهيأ لهم طاعة وأعانهم على ذلك. عند أحمد وأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب. رابعا من آثار هذه المحبة أن الله يحب لقاء المحبوب أن الله يحب لقاءه. لا إله إلا الله ما أعظم عندما تأتي لحظة الوفاء ولحظة الخروج من هذه الدنيا يوم يتخلى المحبون وتنقطع الوشائج وتنقطع السلاح وأنت في لحظة الموت وعلى فراش الموت وإذا بالذي ينتظرك هو ربك سبحانه وتعالى يحب لقاءك ويشتاق إليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه. كيف بك إذا قدمت عليه سبحانه وتعالى وهو يحب لقاءك وهو يحب لقاءك. أليس لك الكرامة أليس لك الفوز. قيل لأبي سلمة أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كيف القدوم على الله كيف القدوم على الله. قال أما المؤمن فكقدوم الغائب عن أهله المحبين له ينتظرونه. إذا كان هناك غائب ينتظرونه أهله ورجع إليهم كيف يكون قدومه عليهم. والله هو الإكرام. وأما العاصي والفاسق والكافر فكالعبد الآبك على سيده يعود إليه والعياذ بالله. يحب لقاءه لأنه محبوب لله عز وجل. أخيرا من آثار محبة الله تعالى للعبد أن الله تعالى يبتلي محبوبه أن الله تعالى يبتلي محبوبه. وقد يعجب العبد فيقول وكيف يبتلي محبوبه وهو يحبه. نعم إنه يليه حتى يرقيه حتى يكفر عنه سيئاته حتى يكون له سبحانه وتعالى حتى يخبث إليه. أرأيتم لما أحب إبراهيم ربه سبحانه وتعالى وخلصت مودته له حتى كان خليل الله فاتخذ الله إبراهيم خليلا. رزق إبراهيم بالولد فأصبحت هناك شعبة من المحبة للولد. ومحبة الولد لا تعارض محبة الله. محبة الولد إذا كانت على وضعها الصحيح الشرعي لا تعارض محبة الله. لكن الله عز وجل قد اصطفى إبراهيم وجعل له صفة الخلة والخلة أن لا يشارك به أحد. فأراد الله أن يمتحن إبراهيم هل محبته سبحانه وتعالى أعظم أم محبة ولده في قلبه أعظم. ونجح إبراهيم في الامتحان لما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الأخ الكريم إن من آثار محبة الله أن يبتلي الله عبده المؤمن وذلك تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أخرجه الإمام أحمد. أيها الإخوة الكرام، هذه محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى التي إذا غرست في القلب وسقيت في ماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت وفرعها بالسماء متصل بسدرة المنتهى. فالله أتم علينا نعمته وأكمل لنا دينه وحفظ لنا كتابه، فأعظم الحب وأصدق الحب وأكمل الحب وأنفع الحب ما كان لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وأنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تعنيه، فإنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي تأله له القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد. أيها الإخوة الكرام، وكيف نصل إلى محبته سبحانه وتعالى؟ كيف ننال هذه الدرجة العالية الرفيعة؟ ننال هذه الدرجة العالية الرفيعة بعدة أمور. أولا، بمتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن كل محب لا بد له أن يتابع الحبيب حتى ينال محبة الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا، أن يبحث الإنسان عن العمل الصالح الذي يدوم، فإن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة الدائمة. وليبدأ بالفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فعليك بالفرائض ثم عليك بالنوافل حتى تقربك إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعليك بالنوافل، وإذا أخذت النوافل، نوافل الصدقات، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل العبادة، نوافل الطاعة، إذا أخذت بها فخذ بأيسرها وعليك بالاستمرار عليها، فإن الاستمرار على العمل يورث محبة علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فداوم على أعمال الخير، داوم على الصلاة ولو كانت قليلة، ولو 3 ركعات أو 5 أو 11 أو 9 أو غيرها، أو قراءة للقرآن أو ذكر لله، لكن داوم عليها فإنها تحصل بإذن الله عز وجل. وإياك إياك أيها الأخ المبارك، ويا أيتها الأخت المباركة، إياك إياك من الحب الشيطاني، فإنه إذا تعلق القلب بمحبة غير الله فسد والعياذ بالله، وخلا من محبته سبحانه وتعالى واشتغل به، فبذلك يكون بعيدا عن الله، ويتبرأ منه ذلك المحب يوم القيامة، وتنقلب هذه المحبة والصلات عداوات يوم القيامة. قال ربي سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تنقلب هذه الولاية، تنقلب هذه الموالاة، تنقلب هذه المحبات إلى عداوات يوم القيامة. يقول ربي سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله كل تجمع، كل لقاء، كل جلسة، كل أنس، كل لحظة قضيتها مع من تحبه لغير الله وفي معصية الله، لتكون يوم القيامة حسرة وندامة، لتكون يوم القيامة تتقطع قلبك عليها حسرة وندامة. الله أكبر، ما أقبح مجالس جلسها المحبون على الحرام فخرجوا منها وهم متروجون بسخط الله ولعنته والعياذ بالله. ما أقبح سهرات وسمرات ولقاءات واتصالات
كانت في معصية الله سجلت في ميزان السيئات، فيراها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا.
أين المحبة؟ أين العلاقة؟ أين السهرات؟ أين الثمرات؟ حينما كنت أذوب كمدا، حينما كنت أذوب وجدا، حينما كنت يتحرك قلبي حبا، أين ذهبت تلك العواطف؟ لما هذا التبرك؟ لأنها لم تكن في طاعة الله. أصبحت اللحظات والسهرات والثمرات والمحبة والمودة والقبولات والحرام والزنا والفحش الذي كان يتمناه الحبيب لمحبوبه، أصبح حسرة وندامة، أصبح ذلا وبهانة، أصبح يراه ويتقطع قلبه وهو يتعذب به في نار جهنم. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
لا خير في لذة من بعدها سقروا
أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، ويا أيتها الفتاة، ويا أيها الأخت الكريمة، يا من تبحثين عن الحب، ويا من يبحث عن الحب، يا من يبحث عن هذه العاطفة أين يفرغها، أدلك على أن تحب ربك سبحانه وتعالى ومولاه، وتحب من يحب سبحانه وتعالى فتحب طاعته، تحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحب طاعته، وتحب أولياء الله المؤمنين، فوالله لتسعدن في الدنيا والآخرة، ولتجد الفرح والسرور في الدنيا والآخرة. وليس معنى ذلك أن تبلد أحاسيسك وأن تعطل عواطفك، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما انتظر حتى يكون الحب حبا حلالا، انتظر حتى يكون الحب حبا حلالا، فتحب فيأجرك الله على هذه المحبة، وتأنس فيعطيك الله الأجر على هذا الأجر، وتفرغ رغبتك وشهوتك فتكون لك صدقة. لما؟ لأنها كانت تحت مظلة الإيمان، كانت تحت رحمة واحد الديان سبحانه وتعالى. ولا تعجل ولا تعجلي، فإن الإنسان قد يعجل شيئا فيفوت عليه النعيم، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأقول أيها الشباب ويا أيتها الفتيات، يا من يقاسون الهم والغم في الليل والنهار، هل جربتم بدل أن تجربوا أن تعبثوا بأرقام التليفون والهاتف، أو تسيروا في الأسواق وتتسكعوا في الطرقات؟ هل جربتم أن ترفعوا أيديكم إلى رب الأرض والسماوات؟ أن الله أن ينزل عليكم رحمته وعافيته ويعطيكم حبه سبحانه وتعالى، ويشرفكم ويكرمكم بطاعته ولذة الأنس به سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة، قلوب لم تعرف الحب، ومن عرف الحب الحقيقي وعرف الحب الصادق ضحى والله بالنفس والنفيس، ضحى والله بكل ما يملك رغبة فيما عند الله. من قتل حمزة إلا الحب؟ من أخرج محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة إلا الحب؟ من جعل الأنصار والمهاجرون يخرجون من ديارهم وأبنائهم وأموالهم إلا محبة الله؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبته. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من شر ما قلنا أو من شر ما عملنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.